2024 أحداثا بارزة على الساحة الداخلية والخارجية ألقت بظلالها على المشهد العام، وتنوعت الأحداث ما بين اغتيالات مثيرة للجدل وتفجيرات استهدفت مواقع حساسة، فضلا عن تطورات على الصعيدين السياسي والعسكري. تفاصيل أكثر نستمع إليها في سياق هذا التقرير.
في عام 2024 كانت إيران محور أحداث عسكرية وسياسية بارزة، حيث شهدت البلاد تطورات مفصلية أعادت رسم موازين القوة وأثرت بشكل عميق على المشهد الإقليمي والدولي.
في الأول من إبريل عام 2024 استهدف الاحتلال الإسرائيلي المبنى الملحق بالقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أسفر عن استشهاد 16 شخصا بينهم العميد محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الإسلامية وسبعة ضباط آخرين. أثار الهجوم إدانات دولية واعتبرته إيران انتهاكا للقانون الدولي.
في 13 من إبريل جاءت عملية الوعد الصادق ردا على الجرائم والاعتداءات المتكررة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي، ومن أبرزها الاعتداء على القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق واستشهاد المستشارين العسكريين.
تعتبر هذه العملية أول مواجهة مباشرة بين إيران والكيان المحتل، حيث أطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ مستهدفة منشأة عسكرية مهمة.
في يوم 19 من مايو لعام 2024 استشهد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد زيارته إلى الحدود الإيرانية الأذربيجانية، حيث شارك مع الرئيس الأذربيجاني إلهام عليوف في افتتاح سد مشترك بين البلدين.
وأثناء الرحلة واجهت المروحية ظروفا جوية صعبة، وأطلقت عملية بحث مكثفة شاركت فيها فرق إنقاذ برية وطائرة مسيرة، وبعد نحو 15 ساعة تم العثور على حطام المروحية في منطقة جبلية وعرة داخل غابة، فعثر على الرئيس رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وأفراد الطاقم وقد فارقوا الحياة جراء الحادث.
وفي أعقاب استشهاد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أعلنت السلطات الإيرانية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لسد الفراغ السياسي في البلاد، وتم تحديد 28 من يونيو لعام 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.
شهدت الانتخابات منافسة قوية بين عدة مرشحين بارزين يمثلون التيارات السياسية المختلفة، من بينهم إصلاحيون ومحافظون. وفي ختام العملية الانتخابية فاز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
استشهد أكثر من 10 مدنيين جراء غارة لكيان الاحتلال استهدفت مستودعا الأسلحة قرب مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق. يأتي هذا العدوان ضمن سلسلة هجمات مماثلة لكيان الاحتلال على عدة مناطق في سوريا بهدف تدمير كامل مخزون السلاح في البلاد. هذا وقد توغلت قوات الاحتلال بريا في محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد، فيما سيطرت على المنطقة العازلة في الجولان خلافا لقرارات مجلس الأمن بالتزامن مع اعتدائها على الأهالي في تلك المناطق. دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البداوي حرق جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، داعيا إلى تدخل دولي لوضع حد لهذه الانتهاكات. كما استنكرت الخارجية العمانية استمرار الاحتلال في عدوانه على القطاع، فيما طالبت الكويت مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها. إلى ذلك ندد كل من قطر والسعودية والإمارات بالجريمة واعتبروها انتهاكا سافرا لإحكام القانون الإنساني الدولي. هذا واستنكر الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه ما يرتكبه الكيان في القطاع، مضيفا أن ما يحدث بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان. أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد نحو 30 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر بحق المدنيين، وصل منها للمشافي العشرات من الشهداء والمصابين. وأكدت الوزارة تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حدود 45,500، لافتة إلى تخطي تعداد الإصابات حاجز 108,100 حالة منذ بدء العدوان العام الماضي. أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة آخر خلال المعارك مع المقاومة شمالية قطاع غزة، وكشف جيش الكيان عن ارتفاع عدد قتلاه إلى 40 منذ بدء عملياته في جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك اعترفت وسائل إعلام عبرية بتعرض مستوطنات الغلاف لهجوم صاروخي مصدره غزة، مشيرة إلى قصف سيديروت ووقوع أضرار في كيبوتس نيريم. إلى ذلك استهدفت كتاب القسام دبابة إسرائيلية بعبوة في جباليا البلد، فيما وجهت ضربة بقذيفة إلى قوة إنقاذ فور وصولها لموقع الهجوم. كما أعلنت سرايا القدس بالتعاون مع كتاب الأقصى تفجير منزل تحصنت بداخله قوة للاحتلال بمخيم جباليا. قالت وسائل إعلام عبرية أن عملية دهس وقعت قرب محطة قطار عسقلان أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر. وفي الضفة الغربية أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله بعد استهداف مركبته في طول كرم. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة فحمة بجنين، مضيفة أن مقاومين أطلقوا النار على قوات الاحتلال لدى اقتحامها محيط البلدة القديمة في نابلس. تواغلت قوات الاحتلال في بلدتي القنطرة والطيبة في قضاء مرج عيون جنوبية لبنان ضمن سلسلة خروقها المتواصلة لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأكد الجيش اللبناني إحراق القوات المتوغلة عددا من المنازل الأهالي في البلدتين، مضيفا أن دورية مشتركة من الجيش وقوات اليونيفيل توجهت إلى موقع التوغل لمتابعة الوضع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشرفة على الاتفاق. يذكر أن وحدات الكيان ارتكبت مؤخرا 11 خرقا لاتفاق وقف العدوان، ما يرفع إجمالي انتهاكاته لبنود الاتفاق إلى 330. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. استشهدوا أكثر من 10 مدنيين بغارة إسرائيلية على مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق. ارتقاء 30 شهيدا إثر قصف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك شمالية قطاع غزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 بالعشرة و 100 106.6 بالعشرة كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، من دواعي سرورنا أن نلتقيكم من جديد عبر حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي ذخائر العبر، وكلنا أمل في أن تقضوا معنا أوقاتا مفعمة بكل ما هو ممتع ومفيد من الدروس والعبر التي حفل بها تراثنا. مستمعينا الأعزاء، حلقتنا لهذا الأسبوع كرستها للتجوال في رحاب رائعة الشاعر الكبير أبي القاسم الفردوسي، الشاهنامة أو كتاب الملوك، أو إن شئتم فقولوا كتاب التيجان، هذه الرائعة العالمية التي أضحت على مر العصور الملحمة التاريخية التي ضمت تاريخ الإيرانيين شعرا منذ البدء وحتى عصر الفردوسي. ندعوكم إلى المتابعة. أيها الأحبة، شرفنا ضيف البرنامج الدائم الأستاذ الدكتور سعد الشحمان بحضوره في الاستوديو ليزودنا كما عودنا في كل أسبوع بالمعلومات، ولكن حول موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع في قسمها الأول، حيث سيكون لنا قسم آخر سنكمل فيه الحديث بإذن الله. أهلا بكم أستاذ، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
شكرا أستاذ. رائعة الفردوسي وملحمته الخالدة تعني الكثير والكثير، إنها تاريخ وفن وأدب، وهي واحدة من أعظم ملاحم الأمم والشعوب. هل سلطتم الأضواء الكاشفة سيادة الدكتور على هذه الرائعة وصاحبها شكلا وفنا مضمونا وتاريخا؟ تفضل.
نعم، إن شاء الله سنحاول في خلال هذه الدقائق القليلة الحديث عن هذا، يعني عن عملاق الأدب الفارسي والشعر طبعا. الفارسي والشعر العالمي بصورة عامة.
نعم.
الحكيم أبي القاسم الفردوسي الذي يعد أكبر شاعر ملحمي في تاريخ الشعر الفارسي. هذه الشخصية الكبيرة التي خلدت تاريخ الأمة الإيرانية ولدت في مدينة طوس في خراسان، التي تعتبر معدنا من معادن الشعر والأدب.
نعم.
ولد في أسرة إقطاعية ذات أملاك وضياع، واسمه المنصور ابن الحسن، كما أشار إلى ذلك المترجم الذي قام بالترجمة العربية للشاهنامة في القرن السابع الهجري، وهو أبو الفتح البنداري، وكنيته كما ذكرنا أبو القاسم، وكان يتخلص في أشعاره بالفردوسي. هناك اختلافات كثيرة بشأن السنة التي ولد فيها وبشأن سنة وفاته أيضا. يذكر أنه ولد بين سنة 324 وحتى سنة 329 الهجرية، وأنه توفي سنة 411 أو في سنة 416 من الهجرة.
طيب.
في الحقيقة البيئة لعبت دورا كبيرا في تشكيل شخصية شاعرنا. كان شاعرنا يعيش في عصر مميز من عصور الأدب والشعر الإيراني، أو بصورة عامة يعني من العصور السياسية التي مرت بها إيران، إذ شهد العصر الذي كان يعيش فيه الفردوسي تحولات سياسية بارزة قبل أن يقدم على نظم ملحمته الكبيرة الشاهنامة. فقد شهدت ظهور الأسرة السامانية وانقراضها في نفس الوقت، ويقال إن ملوك هذه الأسرة يعودون بنسبهم إلى البطل أو القائد الساساني المعروف بهرام تشوبين.
نعم.
وهذه الأسرة كانت تبدي، كان لها الفضل في ظهور الشاهنامات، ومنها شاهنامة الفردوسي، كانت تبدي رغبة كبيرة في إحياء التاريخ الإيراني القديم بما لا يتعارض مع الإسلام، وكانت تؤكد كثيرا على إحياء التراث الإيراني. في مثل هذه البيئة وفي مثل هذه الظروف ولد شاعرنا الكبير الفردوسي، وتلقى تربية إسلامية من جهة، وتربية حثته على النزعة نحو التراث من جهة أخرى، مما ترك تأثيرا كبيرا عليه وعلى اتجاهاته.
نعم.
الشعرية، وخلق لديه تعلقا فريدا من نوعه بالحضارة الفارسية القديمة، ووجد في نفسه دافعا كبيرا إلى تخليد التراث الإيراني القديم عبر لغة الشعر، هذه اللغة التي كان يعتبر رائدا فيها وعملاقا فيها.
نعم.
بالنسبة إلى جذور ظهور هذا النوع من الكتب أو الدواوين الشعرية الكبيرة المعروف بالشاهنامة، إذا تتبعنا هذه الجذور نلاحظ أن المصادر التاريخية ذكرت أن الملك الساساني خسرو برويز أو كما يقول العرب كسرى برويز أمر في عهده بجمع الأساطير الإيرانية القديمة، وذلك في مطلع القرن السابع الميلادي وقبل أن يفتح المسلمون إيران، وتم تدوين هذه الأساطير في عهد حفيده يزجرد أو يزدجرد الذي حكم إيران خلال القرن السابع الميلادي.
طيب جزاك الله خيرا أستاذ على هذه الإجابة، نستودعك الله وإلى اللقاء.
حياكم الله وحيا المستمعين الأعزاء.
شكرا، ونعود الآن لنتواصل مع الإخوة المستمعين من خلال استعراض مقتطفات من الملحمة الفردوسية الخالدة الشاهنامة، كونوا معنا. مقال في خلق الإنسان. ظهر الإنسان فكان مفتاحا لأغلاق الكون، خلق عالي الرأس غير ذي عوج، كأنه سرو سامق ذا منطق حسن وعقل يصرف الأمور، مزودا بالحكمة والرأي السديد والذكاء، فخضعت له البهائم. فكر قليلا، كيف يكون الإنسان ذا معنى واحد؟ كأنك تظن الإنسان هذه الصورة الحقيرة ولا تعرف فيه أثرا وراء هذا. إنك أنشئت من العالمين فكنت وسيطا بينهما، أنت الأول في الخلق، وإن جئت آخرا فلا تستهتر باللهو واللعب. وقد سمعت من بعض العلماء غير هذا، وماذا نعرف نحن من أسرار خلق العالم؟ انظر في عاقبة أمرك، وإن تنازع في نفسك أمران فاختر أحسنهما، وروض نفسك على المشاق في سبيل العلم، وإن ترد السلامة من كل شر وأن تنجو بنفسك من حبالة البلاء وأن تخلص من السوء في الدارين وأن يرضى الخلق أعمالك، فتأمل هذا الفلك الدوار الذي هو مصدر الداء والدواء، ذلك الفلك الذي لا يبليه تعاقب الزمان ولا ينال منه التعب والنصب ولا تعيه الحركة ولا يمسه كما يمسنا العطب، فمنه الزيادة والكثرة، وعنده يظهر الخير والشر. مستمعينا الكرام، نشكر لكم طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامج ذخائر العبر، والآن إلى حكايات الشاهنامة. Thank you. المعركة الأولى بين الخير والشر. في البدء ملك العالم كله ملك يدعى كيومرث، وقد خصه الله بعناية فائقة، فبالإضافة إلى قوته وشهامته حباه الله جمال الوجه وبهاء الطلعة، وجعل مركز إقامته في الجبال، ومنه انتشرت الحضارة في العالم، وارتدى كيومرث جلد النمر، فكان سباقا في هذه البدعة، لأن الثياب كالطعام تماما لا تكن قد عرفت بعد، وكان جميع الإنس والجن يخضعون لمشيئته، فازداد عظمة وجبروتا مما أدى إلى انبثاق الديانة. وكان لكيومرث الملك ابن يدعى سيامك، أحبه حبا جما ورباه تربية جديرة بالملوك، محافظا عليه مبعدا إياه عن كل أعمال الجن والسحر. فلما نشأ وظهرت منه بوادر السلطنة، ظهر له عدو من الجن أخذ يتتبع تنقلاته وأفعاله قاصدا إهلاكه. فلما علم بذلك قرر محاربة ذلك الجني، فنزل لملاقاته لابسا جلد النمر، لكن الجني سرعان ما أنشب مخالبه في صدر سيامك، فأرداه قتيلا غير آبه بجمال منظره وجلال طلعته وملك أبيه الواسع. وعلم ملك الملوك كيومرث بموت وحيده، فحزن عليه حزنا شديدا، وتدفقت مشاعره أنينا متواصلا وزفيرا ملتهبا ودموعا ساخنة جرت كالدماء، وجاء جميع القوم يشاركونه فجيعته، وبقي على تلك الحال سنة كاملة. وكان لسيامك ولد يدعى هوشنج، سلمه جده مقاليد الزعامة والحكم، وقرر معا مقاتلة الجني على رأس جيش مؤلف من الجن والحيوانات الضارية والأليفة. وبعد معركة شرسة جرت بينهما، استطاعت الوحوش الفتك بالجني وأردته قتيلا، وبذلك يكون الانتقام لدم سيامك قد تم على أكمل وجه. مات كيومرث بعد 30 سنة من الملك، وبقي هوشنج ملكا ذا رأي رصين، محافظا على سمات العظمة التي انتقلت إليه من أسلافه. إخواتنا المستمعين، نتمنى لكم أسعد الأوقات، شاكرين لكم طيب متابعتكم لنا، في أمان الله.
تصديقا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفا و ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني بالمعاصي فخور لا أبالي بالعقاب، ولكن إن عصيت وأطلب بعد ذنبي عفو ربي، وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعدنا بالإياب. وشكرا للكريم على النجاة، سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي تردد، أوهام السراب لعل الله يهدي بي قلوبا، وأغنم بعد وزري بالثواب. فذاك الظن بالبر الرحيم، حسن الظن بالرحمن بابي، وحسن الظن بالرحمن بابي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله. يسعدنا أن نكون معكم في أحلى الكلام، وأنتم تنعمون بسيادة كل الأنام إن شاء الله. سألني الحبيب المفدى السيد عبد الأعلى الشريف من مكة المكرمة زادها الله عزاً عن قائل هذا العذب الزلال: أغيب عنك بود لا يغيره نأي المحل ولا صرف من الزمن. قلت لحبيبي المفدى الشريف المكي حفظه الله: هذا العذب الزلال كما سميته هو لشبيهك في رقة الحاشية ولطافة الطبع أبي الفضل العباس بن الأحنف الحنفي، الشاعر الغزل الذائع الصيت، المتوفى سنة 92 ببغداد، وشعره كله جيد، وهو خال الكاتب الشاعر العذب أيضا إبراهيم بن العباس الصولي، رحم الله الجميع وعفى عنا وعنهم. وها هو ذا البيت المسؤول عن قائله مطلعا لثلاثة أبيات تليه: أغيب عنك بود لا يغيره، نأي المحل ولا صرف من الزمن، فإن أعش فلعل الدهر يجمعنا، وإن أمت فبطول الهم والحزن. قد حسن الحب في عيني ما صنعت، حتى أرى حسنا ما ليس بالحسن. تعتل بالشغل عنا لا تكلمنا، الشغل للقلب ليس الشغل للبدن. قال الراوية الزبير بن بكار: لا أعلم شيئا من أمور الدنيا خيرها وشرها إلا وهو يصلح أن يتمثل فيه بنصف هذا البيت الأخير. ومن طريف أخبار العباس بن الأحنف أنه أنشد الرشيد قوله الجميل: طاف الهوى في عباد الله كلهم، حتى إذا مر بي من بينهم وقفا. فقال له الرشيد: ما الذي رأى فيك حتى وقف عليك؟ قال: سألني عن جود أمير المؤمنين فأخبرته. فاستحسن الرشيد جوابه فوصله صلة حسنة. أحبتي المستمعين الكرام، أجدد تحياتي لكم وأنتم في أحلى الكلام. كان حبيب بن مسلمة الفهري من خواص معاوية، وله معه في وقعة صفين آثار شكرها له. ولما استقر الملك لمعاوية سير حبيبا هذا في إحدى مهماته، فلقيه الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام وهو خارج في مهمته، فقال له: يا حبيب، رب مسير لك في غير طاعة الله. فقال له حبيب: أما إلى أبيك فلا. فقال له الحسن عليه السلام: بلى والله، ولقد طاوعت معاوية على دنياه وسارعت في هواه، فلئن قام بك في دنياك فقد قعد بك في دينك، فليتك إذ أسأت الفعل أحسنت القول، فتكون كما قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. ولكنك كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وكنية حبيب الفهري هذا أبو عبد الرحمن، ولاه معاوية إرمينيا، فمات بها سنة 42، ولم يبلغ 50 سنة من العمر. كان الوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد، الذي سمى الشاعر البارع بن الرومي رحمه الله ظلما قد مات أخوه أبو محمد الحسن في حياة أبيهما عبيد الله بن سليمان، فقال أبو الحارث النوفلي هذه الأبيات: قل لأبي القاسم المرزى، قابلك الدهر بالعجائب، مات لك ابن وكان زينا، وعاش ذو الشين والمعايب، حياة هذا كموت هذا، فلست تخلو من المصائب. وعاد أبو الحارث النوفلي فقال هذا المعنى في هذه الصورة الجميلة أيضا: قل لأبي القاسم المرزى ونادي يا ذا المصيبتين، مات لك ابن وكان زينا، وعاش شين وأي شين، حياة هذا كموت هذا، فالطم على الرأس باليدين. أحبتي المستمعين الكرام، ما دمنا في أحلى الكلام ومن أروع ما بأيدينا من كنوز البلاغة البالغة، قول أميرها الفذ الإمام علي عليه السلام في كرامة العلم: أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، وأن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم بينكم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم به، والعلم مخزون عليكم عند أهله، قد أمرتم بطلبه منهم، فاطلبوه، واعلموا أن كثرة المال مفسدة للدين، مقساة للقلب، وأن كثرة العلم والعمل به مصلحة للدين وسبب إلى الجنة، والنفقات تنقص المال، والعلم يزكو على إنفاقه، فإنفاقه بثه إلى حفظته ورواته. سلام على أمير المؤمنين علي عليه السلام، ناصحا مبينا لكل من يستمع إليه، وسلام على من يقبسون من أحلى الكلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر،
ترى الدنيا غدا تفتر، لا تتكبر بشر، خليك متواضع بالمقسوم والقانع، لا تتكبر ولا تنغر، ترى الله شايف وسامع، الله يكره المغرور، يحب الطيب المستور، والمغرور يتندم إذا دنيا بيه تدور،
ومني رحمة إذا ينظر.
لا تتكبر ولا تنغر،
لا تتكبر لا تتأمر،
بعين لخالقك تصغر لا تتكبر
لا تتكبر لا تتأمر
ترى الدنيا غدا تفتر لا تتكبر خلى بيض يظل قلبك لا تحقد ولا تكره ولا تتباهى في ذنبك طيب خلك ودافي وطاهر نبعك وصافي الله يعلم بحالك وعنك لا تظن غافي
كفى عن الناس تتجبر
لا تتكبر ولا تنكبر
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته الخطبة 109 في الملائكة الكرام قال عليه السلام من ملائكة أسكنتهم سماواتك ورفعتهم عن أرضك هم أعلم خلقك بك وأخوفهم لك وأقربهم منك لم يسكنوا الأصلاب ولم يضمنوا الأرحام ولم يخلقوا من ماء مهين ولم يتشعبهم ريب المنون وإنهم على مكانهم منك ومنزلتهم عندك واستجماع أهوائهم فيك وكثرة طاعتهم لك وقلة غفلتهم عن أمرك لو عاينوا كنه ما خفي عليهم منك لحقروا أعمالهم ولزروا على أنفسهم ولعرفوا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق طاعتك وفي عصيان الخلق سبحانك خالقا ومعبودا بحسن بلائك عند خلقك خلقت دارا وجعلت فيها مأدبة مشربا ومطعما وأزواجا وخدما وقصورا وأنهارا وزروعا وثمارا ثم أرسلت داعيا يدعو إليها فلا الداعي أجاب ولا فيما رغبت رغب ولا إلى ما شوقت إليه اشتاق أقبل على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها ومن عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها نفسه فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها، حيثما زالت زال إليها، وحيثما أقبلت أقبل عليها، لا ينزجر من الله بزاجر، ولا يتعظ منه بواعظ، وهو يرى المأخوذين على الغرة حيث لا إقالة ولا رجعة، كيف نزل بهم ما كانوا يجهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ما كانوا يوعدون، فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم وتغيرت لها ألوانهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه، على صحة من عقله وبقاء من لبه، يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، ويتذكر أموالا جمعها أغمض في مطالبها، وأخذها من مصرحاتها ومشتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها، وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه ينعمون فيها ويتمتعون بها، فيكون المهنأ لغيره والعبء على ظهره، والمرء قد غلقت رهونه بها، فهو يعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره، ويزهد فيما كان يرغب فيه أيام عمره، ويتمنى أن الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه، فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتى خالط لسانه سمعه، فصار بين أهله لا ينطق بلسانه ولا يسمع بسمعه، يردد طرفه بالنظر في وجوههم، يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم، ثم ازداد الموت التياطا به، فقبض بصره كما قبض سمعه، وخرجت الروح من جسده، فصار جيفة بين أهله قد أوحشوا من جانبه وتباعدوا من قربه، لا يسعد باكيا ولا يجيب داعيا، ثم حملوه إلى مخط في الأرض فأسلموه فيه إلى عمله وانقطعوا عن زورته. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
نحو القمم غدا نسعى عيشا رغدا. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بدا كغيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر، أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر، تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
الحادية عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأرحب بكم. أنا خالد عبد الله في حصاد المساء، وأبدأه معكم بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن وحداته هي الأقوى على مستوى منطقة غرب آسيا. جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك شمالية قطاع غزة. واستشهاد أكثر من 10 مدنيين بغارة إسرائيلية على مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق. أهلا بكم وإلى التفاصيل.